بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. تحل علينا نعمته ورحمته من الان والابد امين. شكرا على الكلمات الجميله والطيبه اللي قدمها الاباء الرهبان ونيافه انبا بيقول، وشكرا ان رتبنا القعده دهيت قعده رهبانيه وبحضور الاحبار الاجلاء. وايضا بتذكر زيارتي الزياره الاولى، فكرها طبعا باليوم وبالتاريخ، في 5 فبراير سنة 13، وكانت أول مرة. طبعا سنة 13 فاكرينها كانت سنة فيها مشاكل كتيرة، لكن يعني في وسط المشاكل اللي كانت في حال البلد ربنا رتب الزيارة دهيت. وفاكر لما المتنيح عم بسويرس كان بيقول لي، فقلت له أجي وأحضر مؤتمر القبطيات ده. وطبعا كان في بالي أن أنا رايح الدير، يعني مش حكاية المؤتمر، المهم الدير. وكان بداية كويسة، وبعدها أنا زرت عدد كبير من الأديرة الموجودة. أنا سعيد أن أنا أقعد وياكم، وأخلي كلمتي كلمة يعني تصب في الحياة الرهبانية اللي بنحتاج أنها تتجدد باستمرار. عشان كده هقرأ وياكم مزمور التوبة، مزمور التوبة اللي هو 51 أو 50 حسب الأجبية وحسب الكتاب المقدس 51. وفي بعض الألفاظ طبعا مختلفة في الترجمة، لأن احنا بنقرأ من الترجمة القبطية. فهقرأ وياكم وهنتوقف عند آية كلنا بنحبها وبتبقى منوال ومبدأ لحياتنا الرهبانية. ارحمني يا الله حسب رحمتك، حسب كثرة رأفتك امحو معاصية. اغسلني كثيرا من اسمي ومن خطيتي طهرني، لأني عارف بمعاصية وخطيتي أمامي دائما. إليك وحدك أخطأت والشر قدام عينيك صنعت، لكي تتبرر في أقوالك وتزكو في قضائك. ها أنا ذا بالاسم صورت وبالخطية حبلت بي أمي. ها قد صرت بالحق في الباطن، ففي السريرة تعرفني حكمتك، في السريرة في الهدوء في الصمت. وعشان كده الحياة الرهبانية هي حياة من أجل الحكمة. إنسان يتعلم الحكمة دائما في الصمت. في السريرة تعرفني حكمة، طهرني بالزوفة فأطهر، اغسلني فأبيض أكثر من الثلج. اسمعني سرورا وفرحا فتبتهج عظام سحقتها، استر وجهك عن خطاياي وامحو كل آثامي. قلبا نقيا اخلق فيا الله، وروحا مستقيما جدده في احشائي في داخلي. لا تطرحني من قدام وجهك وروحك القدوس لا تنزعه مني. رد لي بهجة خلاصك، رد لي فرحة الرهبان اللي في اولها. ارجوكم تنتبهوا للنقطة دي، بنبتدي في الرهبنة بنبقى فرحانين جدا ولبس اللبس الأبيض وطاحت الاختبار، وبعدين يجي يوم الرهبنة، يوم ممتع، كل إخواتنا يهنونا ورئيس الدير، وتبقى يعني فرحة في الدير. وشوية بشوية البهجة تغيب، ولها أسباب طبعا. فهنا بيرد القديس داود النبي يقول رد لي بهجة خلاصك، وبروح منتدبة أعضدني، فأعلم الأسمى طرقك والخطاة إليك يرجعون. نجني من الدماء يا الله إلى خلاصي، فيسبح لساني برك. يا رب افتح شفتي فأخبر فمي بتسبيحك، لأنك لا تسرب الذبيحة وإلا فكنت أقدمها بمحرقة لا ترضى. ذبائح الله هي روح منكسرة. القلب المنكسر والمنسحق يا الله لا تحتقره. أحسن برضاك إلى صهيون، ابني أسوار أورشليم، حينئذ تصر بذبائح البر محرقة وتقدمة تامة، حينئذ يصعدون على مذبحك عجولا. الليلويا. طبعا ده مزمور التوبة اللي بنكرره في الكنيسة كتير، لكن المهم انك تاخده لنفسك تطبق عليه، تطبق عليه حياتك. واحنا بنرتل وبنعيش حياتنا الرهبانية أبهات بنمر بأربع مراحل: البيت، الأسرة اللي نشأت فيها، ثم الكنيسة اللي ارتبطت بيها، ثم الدير اللي دخلته، ثم السماء اللي هروحها. الأربع مراحل دول: البيت، الأسرة، كيف ما يكون وضع الأسرة، لكن هي دي الخطوة الأولى. بعد كده الكنيسة، خدمت فيها، تعلمت فيها، مارست الأسرار، بقالي أب اعتراف. ثم باجي الدير عشان أكمل، مش عشان أبتدي، عشان أكمل. وباجي الدير، الدير بختار دير من الأديرة، كل واحد فينا حر في اختيار الدير اللي اختاره. وباجي عشان أعيش وأنا مدرك تماما الدير إيه: رئيس الدير، أب الدير، في أباء شيوخ، في أباء كبار، في أباء مختلفين عني طبيعي، وفي أباء شباب، وفي أباء جايين من كل ناحية، فالجغرافيا في الدير متسعة. وبنعيش حياتنا حسب النظام الدائري اللي موجود. طب بنعيش ليه في الدير؟ والأصل ده بيأهلنا للسماء. فتصير حياتك الرهبانية هي المؤهلة للسماء. ما انت سبت أسرتك وسبت كنيستك وسبت مجتمعك وعملك ودراستك كل حاجة وبتتفرغ، والدير بيتيح لك هذا التفرغ. تتفرغ ليه؟ علشان أعد ذاتي للسماء. اوعى تغيب عنك الحقيقة دائما. عشان كده لو حبيت أحط للرهبنة عنوان صغير جانبي هقول الرهبنة فرح. فرح، أولا أنت صاحب القرار، صاحب قرار أنك تدخل الدير، خدت مشورة وخدت خبرات وعملت زيارات وقريت قراءات، كل ده حلو خالص، بس أنت صاحب القرار. والقرار مسؤولية، أنت اللي اخترت. القرار حرية ومسؤولية. حرية أنك تختار، لكن في نفس الوقت مسؤولية، أنت صرت تحت ناموس الدير. طب الرهبنة فرح إزاي؟ واحد، الرهبنة فرح باللقاء اليومي مع المسيح. الحياة الدائرية تؤهل لنا لقاء يوميا مع المسيح، مع إنجيلك، مع تسبحتك، مع قداسك، لقاء يومي. اوعى تضيع اللقاء ده أو تستقل بيه. لقاء يومي ولقاء مفرح. لما بنتجمع عشان الغروب، صلاة الغروب والنوم، في العصر بقى في النص التاني من اليوم، ما هو ده فرح. بشوف إخواتي وبسلم على كل واحد وأقول له أخطيت سامحني، عايز أنظف قلبي على طول. أحيان نمارس طقوسنا الجميلة دي من غير عمقها، لكن هو ده المعنى الحقيقي. فيوجد الرهبنة فرح لوجود اللقاء اليومي مع المسيح، تتاح لك الفرصة. ده يمكن وأنا بشتغل برا ولا في العالم ولا كيف ما يكون عملي، الواحد بينشغل وبينسى. فرصة جميلة. كمان الرهبنة فرح بالحضور الأخوي. يمكن امبارح مش فاكر امبارح يا القديس أغسطينوس هو صاحب فكرة إنشاء أديرة الإيبرشيات. تعرفين أغسطينوس نص حياته كان بعيد عن ربنا، وأمه قعدت تصلي له كتير لغاية ما وصل المشورة لمطران ميلانو القديس إمبروسيوس، وابتدى يتوب. وهو أغسطينوس كان محامي خطيب، فكان يعني واخد باله من نفسه شوية، ولما يقف يتكلم كده بصورة جاهورية يخلي الكل يستمعه. لما عرف ربنا وابتدى يتوب وصار مساعد لأسقف عنابة اللي هي هبونة في الجزائر، وكان أسقف متقدم في الأيام، وكان إنسان تقي جدا. فأغسطينوس كان كاهن وياه بيخدم وياه، ابتدى يتعلم منه، وبعدين اختاروه بعد نياحة الأب الكبير، فاختاروه يبقى أسقف البلد دهي. صور حياته كانت إيه واختاروه لإيه. وبعدين خايف ينسى الرهبانة بتاعته، خايف ما يعيش في نظرها، فأوجد فكرة إنه رهبان يعيش وياه في الإبرشية، وأوجد فكرة أديرة الإبرشيات. هو بيعمل دير عشان ما ينساش إنه راهب منتمي لهم باستمرار. وأخته، ودي محاسن الصدف زي ما بيقولوا، كانت دخلت الدير، فابتدى ينشئ أيضا دير للراهبات، وعاش حياته كلها ونراه قديسا. ويكفي أنه أول إنسان في المسيحية يكتب كتاب الاعترافات، اعترافات أغسطينوس. أغسطينوس وهو صغير كان بينط عند الجيران ويسرق الكمترة من الشجر مثلا، اعترف بيها. ولغاية النهاردة ما يجوا احتفالية لأغسطينوس يقدموا كمترة علشان يفتكر ان دي حتة من حتات اعترافاته. الحضور الأخوي، حضورنا في وسط بعض يا أبهات، احنا مجتمع. والحضور الأخوي ده هو في المجمع، سواء في ميدة، سواء في تسبحة، سواء في قداس، سواء في مزامير. الحضور الأخوي، المسيح لما جه يبتدي الخدمة بتاعته قال أهم حاجة أعمل مجتمع. طب إيه المجتمع اللي هتعمله يسوع؟ قال هختار 12 وأقامهم ليكونوا معه عشان يشعروا أنهم إخوات، برغم الإخوات ده طلع فيهم واحد وحش، وطلع فيهم واحد شكاك، وطلع فيهم واحد أنكره. هذه الطبيعة الإنسانية، مش حاجة غريبة يعني، كويس. لكن المجتمع، وعشان حتى ما ينسوش هذه الفكرة، لما جه يبعتهم يبعتهم 2 2، مش لوحدك، وده مبدأ أصيل. فالحضور الأخوي سبب فرح في الرهبان خالص. نمرة 3، الرهبانة فرح لأن فيها إمكانية التوبة المستمرة. أنت تستطيع أيها الحبيب أن تتوب يوميا. والتوبة يعني إيه؟ يعني واحد بينظف قلبه. وكلنا عارفين التدريب الجميل اللي الكنيسة في الدير بتدهنا، أول ما يخش الأخ يقولوله نقي شوال الرز ده، يدوله طبق ولا صينية ويدوله شوال. طبعا هو عمره ما نقى الرز في بيته، فأول ما يبص للشوال كده أنا هنقي الشوال ده كله، ويبتدي ياخد شوية بشوية وينقي حباية حباية، ويفصل الوحش عن الحلو، ويشيل الوحش ويحط الحلو في شوال آخر، ويفضل في هذا التدريب، يفضل فيه علشان يتعلم التوبة اليومية. نظف قلبنا. ممكن أخوك يكون بيتعبك شوية، مش كده؟ اعرف ان الله ضابط الكل، والتعب ده هو علشان انت تكتمل عندك فضيلة الاحتمال او فضيلة طول الاناة او طولة الباب. فيش حاجة بتتم في حياتنا كلنا غير بتدبير من الله. مش بنقول عليه ضابط الكل؟ كل حاجة هو بتدبيره. فإمكانية التوبة وإمكانية إنك تنقي قلبك مستمر عندك. كلكم فاكرين يا أبهات مثل العذارة اللي بنصليه أولا يوميا في الخدمة الأولى، وبنصليه في تذكارات القديسات، وبنصليه كمان في يوم ثلاث البسخة، وبنقرأ المثل وما جاش غير في إنجيل متى، وبنقرأ المثل ومثل جميل أوي في أوله، خمس عذارى حكيمات وجاهلات. يعني إيه حكيمات وجاهلات دول؟ وخمسة وخمسة، ورقم خمسة ده بالنسبة لنا كبشر مهم جدا عشان صوابع إيدينا الخمسة. وبعدين وياهم مصابيح وزيت، وابن مستنين، يعني مستنين العريس، احنا مستنين العريس. طيب وكانوا قدام بعض، مش دول في حته ودول في حته، وياهم مصابيح زي بعض. في فرق مهم جدا، ان هؤلاء الحكيمات استغلوا الوقت حلو. وقتك أيها الحبيب، وقتك أثمن ما عندك، أثمن شيء. فدول استغلوا الوقت واستعدوا ومالوا المصابيح وبقوا جاهزين، يجي العريس دلوقتي، يجي نص الليل، يجي آخر الليل، مستعدين. والتانيين، ومتأسف في الكلمة أباط، استهتروا، ولذلك استحقوا كلمة جاهلات. اسمع كده بولس الرسول بيقول ايه في افسس 5:14 وافسس 5:15، ايتين ورا بعض، بس الايه الاولانيه دي بصيغه المفرد والايه الثانيه بصيغه الجمع. اسمع بيقول ايه، ده بيرسم حياتنا. في الايه رقم 14 يقول: استيقظ ايها النائم وقم من الأموات فيضيء لك المسيح. استيقظ أيها النائم. ممكن واحد ينام، ممكن واحد يغفل، ممكن واحد تسرقه السكينة وإحنا جوه حياتنا الدائرية، ده غير بره بقى أكتر وأكتر. ممكن استيقظ أيها النائم وقم من الأموات، قم من الخطايا. أحيانا الخطيئة عاملة زي المخدر، تخلي الواحد كده مش واخد باله. وقم من الأموات يضيء لك المسيح. أحيانا لما بتقروا سير القديسين يقول لك القديس ده كان عايش والمسيح بيظهر له وبينور مكانه وبينور وشه، الواحد يستغرب الكلام ده. هو الكلام ده بيجي ازاي؟ يعني بيحصل ازاي؟ بولس الرسول بيقول لنا: استيقظ أيها النائم وقم من الأموات فيضيء لك المسيح. ده فردي، شو بقى الجماعي؟ انظروا الآية رقم 15، انظروا كيف تسلكون بالتدقيق، لا كجهلاء بل كحكماء. العذارى الجاهلات والحكيمان، لا كجهلاء بل حكيمان، مفتدين الوقت. الوقت، ما هو دي المشكلة، هو اللي بيخليني حكيم ولا جاهل، مش العلم ولا الجامعة ولا الكلية ولا الدراسة ولا الخبرة ولا الأدمية. لا، اللي بيخليني جاهل هو الاستهانة بالدقيقة بالدقيقة. يا إخوتي، أنا ما بتكلمش عن بلاغة، أنا ما أعرفش في البلاغة حاجة، أنا بتكلم في الحقيقة. وحقيقة إن ربنا عطانا نعمة الرهبنة، وعطانا ان احنا ننتمي الى هذا المجتمع الملائكي، كل واحد في ديره وكل واحد في حياته. انظروا كيف تسلكون بالتدقيق، لا كجهلاء بل كحكماء مفتدين الوقت، لأن الأيام شريرة. الموضوع كله ماشي في موضوع الوقت، موضوع الزمن، موضوع العمر. ولذلك يا إخوتي شيء مهم جدا أن احنا ننتبه لنفوسنا وننتبه لعمرنا. ربنا يديكم العمر الكبير والكتير وتتمتعوا كل يوم وكل ساعة وتتمتعوا برهبانتكم، لكن احذر وخد بالك لألا يفلت منك الموضوع. ولا بص كده لنفسي أقول يا ده أنا بقى لي 20 سنة ترهبنت، يا خلاص بقى ده أولادي، ده أنا أولادي بترهبنوا، وتكبر في عينين نفسك وتنسى. وأنا قلت لك بيت، كنيسة، دير، السماء، هي دي المراحل الأربعة اللي هنمشي بيها. فاحنا دلوقتي في المحاربة الأخيرة، السماء، استعد جيدا، خد بالك. يبقى الرهبان فرح للقاء اليومي مع المسيح بأشكاله، الرهبان فرح لأن الحضور الأخوي في المجمع كلنا كمجمع، والرهبان فرح لأنها تعطيني إمكانية التوبة المستمرة. كمان الرهبان فرح، ودي حاجة مهمة قوي، بالحياة الناسكة المتدرجة. الحياة الناسكة واضح ان كل اللي على الارض مش هيبقى ويانا في السماء خالص. عندك ايه؟ عندك كذا، مش عايز اعدد ولا اشكل، مهما يكون كل ده لا نملك فيه شعرة خالص، زي اللي سبقونا بالمثل كده. الحياة الناسكة المتدرجة، انت بقالك 5 سنين تدرجت، بقالك 10 سنين تدرجت. بيعجبني قوي في المحلات اللي بنشوفها في بعض الأماكن، يقول لك هذا المحل، يقول لك سنس 1910، يعني فات عليه أكتر من 100 سنة. تقوم وانت بتتعامل أو بتاخد منه حاجة أو بتشتري حاجة، حتى لو كنت بتشرب كوباية قهوة، تشرب حد مختبر له تاريخ خالص. وحاجة جميلة ان احنا نهتم بالتاريخ ونهتم بالجذور. ومثلا في القاعة لما كنا فيها صور الآباء اللي يعني أداروا الدير عبر سنين طويلة، حاجة مهمة جدا. الحياة الناسكة، واضح أننا دخلنا إلى العالم ولا نملك شيء، وسنخرج من العالم وليس شيء معنا. وكلكم عارفين قصة الكفن اللي بلا جيوب. خدوا بالكم يا أبهار، وأول خطوة في حياتنا الرهبانية يقولك الفقر الاختياري. تعجبني أوي أنا كلمة الاختياري دي، يعني أنا برغبتي وباختياري بتخلى عن حاجة دي وبسيب الموضوع ده. في قصص الحياة الرهبانية كان الراهب ناسك جدا، وكان عنده طبق فخار يظهر بيأكل فيه ولا حاجة. ففي يوم هو راجع، كان بيبيع شغل إيده، هو راجع لقى حرامي بيسرق الطبق ده، طبق الفخار مش كده. فوقف كده يعني يتفلسف وقال ايه؟ التراب يسرق التراب، التراب بيسرق التراب، مش كده برضو؟ ده تراب بيسرق تراب ولا حاجة، ملهاش اي معنى. انتبهوا يا اخوتي، في الحياة الرهبانية بتضيف لنا بعد الحكمة، الحكمة اللي هي الويزدم، اللي هي الفلسفة اللي بيقولوا عليها الفلسفة، مش الفلسفة واحد يتفلسف، مش دي اللي أنا أقصدها. الحكمة واحد يفهم الوجود الإنساني، يفهم حياته، يفهم عمله، يفهم طريقه خالص. خلاصة الجزء ده، إن رهبنا فرح باللقاء اليومي مع المسيح، رهبنا فرح بالحضور الأخوي في وسط المجمع برضو بصوره المتعددة، رهبنا إمكانية التوبة المستمرة وحياة النقاوة وشوال الرز اللي قلنا عليه، والرهبنا فيها الحياة الناسكة المتدرجة. نشكر ربنا أديورتنا حلوة ومليانة خير، وشعبنا القبطي بيحب الأديورة وبيجيب لها خيرات كتيرة خالص، بس اوعى تتخلى عن مبادئك الرهبانية السليمة اللي بتعيش فيها. بيجينا يا أبهات أحيان أفكار، فكر تافه أو فكر خطية أو فكر بر ذاتي. ده الرهبنة في حياتها حياة اختفاء خالص. احذر من الأفكار التافهة، الأعمال الهيلولية، احذر من الأفكار التافهة. حتى واحنا بندشن النهاردة نقول المذبح ده ينقذنا من الأفكار الغبية الجاهلة. بتجينا أفكار جهلة، أفكار غبية، إيه الفكرة الوحشة دي؟ أفكار ملهاش معنى. انتبه انتبه أيها الحبيب. وأحيانا تجينا أفكار خطية، خطية واضحة في مخي، وأحيانا تجينا أفكار بقى جوا الواحد، البر الذاتي، أنت ما فيش زيك، ده أنت عملت، ده أنت خليت، ده أنت سويت، ده من غيرك كانت الدنيا تقف، والكلام ده. انتبه انتبه لنفسك. ده يخليني أوصل للجزء الثاني من الكلمة عن الآية اللي كلنا حافظينها وبنحبها قوي، والآية ده هي اللي هي آية رقم 10، بتقول كلكم حافظينها: قلبا نقيا اخلق فيا الله، وروحا مستقيما جدده في أحشائي. تعرفين القلب مصدر الحياة، والقلب ده عضو يعني نعمة من عند ربنا، هو اللي بيفضل شغال والجنين في بطن أمه لغاية آخر لحظة في الحياة شغال، ده معجزة، ده زي مضخة بامب عمال يشتغل بدون توقف، ما لو وقف تنتهي الحياة. قلبا نقيا اخلق فيها الله، البحث عن النقاوة اليومية، لكن كمان روحا مستقيما. أنا قلت لك الرهبنة فرح، هكمل الجزء الثاني والرهبنة استقامة. استقامة بيقولوا أبهات تعبير لطيف قوي، يقول لك كان الألف، حرف الألف حرفا من الحروف، ولكن عندما استقام جعلوه أول الحروف. واضح؟ واضحة؟ كان حرف الألف حرف من الحروف، حروف اللغة يعني، ولكن عندما استقام، بنكتب الألف كده زي الواحد، جعلوه أول الحروف. الاستقامة تجعلك قديسا. ما هو في موكب كبير واقفين فيه كلنا من أول ماري مرقص في مصر يعني، والموكب ده اللي قال عليه بولس الرسول: شكرا لله الذي يقودنا في موكب نصرته في المسيح كل حين، ويظهر بنا رائحة معرفته. ليه؟ لأننا رائحة المسيح الزكي. موكب كبير وانت بتحجز في مكان، واقف موكب متجه للسماء. ما انا قلت لك البيت والكنيسة الدير وبعد كده السماء على طول، فانت ماشي موكب. اوعى تلاقي ضعفات تخليك تخرج بره الموكب. وهنا الاستقامة، خدوا بالك بقى، أنا حط لك شوية الاستقامة كده في شوية حاجات صغيرة يمكن تلفت نظرك لحاجة. استقامة في العلاقات، العلاقات بتاعتنا الإنسانية بصفة عامة، كل علاقاتك، يعني حط نفسك كده في مركز الدائرة، شوف كل اللي انت تعرفه، هل في استقامة؟ استقامة في العلاقات مع الناس، مع الرجال، مع النساء، مع الكبار، مع الصغيرين، مع الأقرباء، مع الجداد. استقامة صح. اوعى يكون حاجة في العلاقات ده هي معوجة. نقطة تانية، استقامة في المعاملات. المعاملات اللي ممكن تكون موجودة، وطبعا الدير، أي دير فيه أشغال كتيرة وأعمال كتيرة، في إيدينا فلوس كتيرة وبنمارس أعمال كتيرة، والناس من محبتها حين تقدم لنا عطايا في إيدينا كده، وأحين تخلي العطايا ده هي تبقى شخصية ولا غير شخصية ولا للدير ولا يعني مش هفتح المجال ده. هل في استقامة؟ أحيانا عدو الخير يخدعنا بأن دي حاجات هايفة، حاجات تافهة، معقول ربنا هيقف على الحاجات الصغيرة دي؟ انتبه، روحا مستقيما جددوا في أحشائي. ده داود النبي اللي بيصلي، داود النبي بعظمته، بالمزامير، بالمشاعر اللي كان فيها. استقامة في المعاملات، كل المعاملات. ثلاثة، استقامة في المكالمات. احنا الزمن بتاعنا مضروب بضربة الموبايل، والموبايل ده لما اخترعوه، هو اخترع من حوالي 30 سنة، وكانت فكرة الموبايل لما يعملوا سفن الفضاء اللي بتطلع في الفضاء هيتصلوا بيهم ازاي، فقعدوا يعملوا ابحاث لغاية ما وصلوا الموبايل، الاتصال بدون سلك، حلو خالص. وبعد كده نزل للاستخدام التجاري، جميل. علماء الاجتماع يقولوا كده، عندما منذ أن تم اختراع الموبايل انتهت أو انتهى عصر الإنسانية، خلاص الهيومانيتي، إنسانية الإنسان، خلاص بقى الإنسان كله تواصل واتصال ليل ونهار وشبكة النت إلى آخر الكلام. أمانة في المكالمات، ما تنساش، وأرجوك ما تنساش دي، إن كل مكالمة بتسرق من عمرك، من وقتك، من دقايق حياتك. هو أنت، طب أنا كان ويا 10 قروش، ممكن يبقى في 10 قروش تانيين، طب عندي 10 دقايق بس، مش هيتكرر. انتبه، يعني الجهاز الصغير اللي في إيدينا ده هو حرامي الوقت؟ لا، ده حرامي العمر، ده بيسرق عمرنا. خد بالك، أصله حاجة سهلة، حاجة لطيفة، ده أنا ممكن أكلم واحد وأنا شايفه وهو شايفني، يكون في آخر بلاد ربنا، كويس، اختراعات نشكر ربنا عليه ولها فايدتها، بس ما خليهاش تسرق وقتي. ما خليش المكالمة مهما تكون تسرق وقتي، أغلى حاجة عندي. هو انت لما يعدي منك يوم زي الاربع النهاردة، هو ده بيتكرر؟ الاربع 1/10 سنة 2025، تقول لي ما في اربع جاي المرة الجاي الاسبوع الجاي، اقول لك لا، ده تاريخ تاني خالص، ده 8/10/2025. انعدى منك الوقت خلاص. الوقت والعمر لا يستعوض، لا يستعوض، انتبه. فالاستقامة في العلاقات، والاستقامة في المعاملات، والاستقامة في المكالمات، الاستقامة أيضا في الاعتراف. أبا اعترافك، ما أنت بتصلي بتقول قلبا نقيا اخلق فيه يا الله وروحا مستقيما جدده في أحشائي. طب أنت بتعمل إيه علشان ربنا يعمل لك الحاجتين دول، القلب النقي والروح المستقيم؟ لازم تعمل حاجة. فهل أنت في اعترافاتك مستقيم حقيقي؟ تقعد تدور في قلبك، بتشوف الهفوات اللي حصلت منك كده، هل بتعدل مسار حياتك باستمرار؟ نقطة تانية، الاستقامة في الدرس، القراءة في الإنجيل، كتب الآباء، سير الآباء، والشحن الروحي بتاعنا. إزاي الواحد يتشحن روحيا؟ الواحد أحيانا يقعد يقرأ كده باراجراف في كتاب، يعني ياخد الإنسان بيدخل إلى أعماقه، بيكشف له حاجة. أحيانا تقرأ آية والآية دي فاتت عليك قبل كده مرات ومرات، لكن المرة دي بتلمع، تبعت لك رسالة معينة. الاستقامة في الدرس والدراسة والأبائيات والإنجيل طبعا على رأس هذه الأمور، والمعرفة الروحية والمعرفة الأبائية والخبرات الروحية. لما كنت في الدير كان في أب شيخ في الدير، شيخ كبير قوي، فكنت بروح أقعد وياه، وبعدين كان يتكلم دايما في الإنجيل، فأخش عنده ألاقيه فتح الإنجيل، فأقول له اشرح لي أي آية، فيشرح لي آية كويس. وبعدين أقول له أبونا ليه ما بتكتبش الكلام ده، بتكلم بقى لسه أخ داخل وبتاع، ليه ما بتكتبش لنا الكلام ده، ده كلام حلو قوي ما فيهوش في كتب. قال لي لا، أنا أقعد قدام الإنجيل وأقرأ الآية وأقعد أقرأها 10 مرات وأصلي عشان ربنا يديني فكر في الآية ده هي. وطبعا زمان هو بيحكي عن نفسه، يعني هو كان مهندس، قريت قرايات كتيرة خالص فكل ده، لكن هو دلوقتي ما بيقراش غير الإنجيل. فالاستقامة في المعرفة، ومش أي حاجة نقراها، مش أي حاجة تدخلها. وطبعا وربنا يرحمنا لو كانت قراياتك على الموبايل ولا على النت ولا على لابتوب ولا الحاجات ده هي، انتبه لألا تفتح ثغرة لعدو الخير يخش عندك ويتعبك. الخلاصة، قلبا نقيا اخلق فيه الله، وروحا مستقيما جدده في أعشائي. المزمور ده بنصلي كتير، لكن الآية دي بروزها عندك في القلاية وحطها قدامك باستمرار، وانتبه انت رايح تعترف قلبا نقيا نخلق فيه الله روحا مستقيما جدده في أعشائي. انت النهاردة تصرفت تصرف مش مظبوط في مكالمة، في علاقة، في معاملة، في سفرية، في خروجة من الدير، جوه الدير. من فضلك انتبه لنفسك جيدا. بولس الرسول العظيم يقول حتى بعدما كرست لآخرين لا أصير نفسي مرفوضة. انت بولس خايف تترفض؟ طب اذا كنت خايف إراد، ده احنا خاف 10 إراد ولا 24 إراد، ده نخاف خالص. انتبه أيها الحبيب. خلاصة الكلمة أن الرهبنة فرح والرهبنة استقامة، وخليهم دايما كده زي ما بيقولوا في التعبير الشعبي حلقتين في ودنك، الرهبنة فرح والرهبنة استقامة في حياة الإنسان. أنا بشكركم وربنا يحفظكم ويبارك أديورتنا كلها اللي هي الجامعات الروحية اللي بنعيشها، واللي أغلى حاجة عندنا في كنيستنا، وزي ما أشار نيافة أنبا بيقول إنها جوهرة الرهبنة، جوهرة الكنيسة، الرهبنة الجوهرة، أغلى جوهرة عندنا في حياتنا هي الرهبنة. ربنا يحفظ الدير ويحفظ أباؤه ويحفظ كل اللي بيزوروه وبياخدوا بركته، ويحفظنا دائما في الطريق المستقيم، ويكون قلبنا كلنا بيقول قلبا نقيا اخلق فيه الله وروحا مستقيما جديد في أعشائي. له كل مجد وكرامة من الآن والأبد.